وهي سورة مكية، ومناسبتها لما قبلها هو أن الله سبحانه وتعالى ختم سورة الحج بأمر المؤمنين بقوله: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. فلما أمرهم بفعل الخير رجاء الفلاح كان من المناسب، وقد استجابوا لأمر ربهم أن يبشرهم بأن ما يرجونه قد حققه الله تبارك وتعالى لهم، فاستفتح السورة بقوله: قد أفلح المؤمنون. فلنستمع إلى الآيات المباركات التي سنعيش في رحابها ليلتنا هذه إن شاء الله تعالى قبل البدء في تفسيرها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. يقولون في اللغة: قد حرف تحقيق إذا دخل على الفعل الماضي أفاد تحقق وقوعه، فالله تعالى يقول: قد أفلح المؤمنون، فقد تحقق الفلاح لهم. والفلاح معناه الظفر بالمطلوب والنجاة من المرهوب. الفلاح معناه الظفر بالمطلوب والنجاة من المرهوب. فمن نجا مما يخافه وأدرك ما يرجوه فقد أفلح. الطالب الحريص المجتهد بذاكر خوفا من الرسوب وطمعا في النجاح، فإذا نجح يقال أفلح. أفلح الطالب، أفلح فنجا من الرسوب وفاز بالنجاح. والرجل لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدنا عن النار، فدله قال: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص منه. قال: أفلح إن صدق، أفلح إن صدق، أي نجا من النار وفاز بالجنة. فالفلاق معناه النجاة من المرهوب والفوز بالمطلوب، وليس شيء أرهب للمؤمن من النار، والمؤمن لا يرجو شيئا مثل الجنة. فالمؤمن يرجو الجنة ويحذر النار، فإذا قال الله تعالى قد أفلق المؤمنون فقد حكم لهم بالنجاة من النار والفوز بالجنة. ولذلك كثيرا ما يجمع الله تبارك وتعالى بين الأمرين، بين النجاة من النار والفوز بالجنة. يقول تعالى إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. ويقول سبحانه وتعالى إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم، ووقاهم عذاب الجحيم. ولما اطلع المؤمن مع إخوانه في الجنة على صديقه الملحد في النار فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. ثم نظر إلى أصحابه من أهل الجنة فقال أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين؟ قالوا نعم. قال إن هذا لهو الفوز العظيم. ولذلك قال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فقوله تعالى قد أفلح المؤمنون حكم من الله تبارك وتعالى للمؤمنين بالنجاة من النار والفوز بالجنة. ولكن الإيمان ليس مجرد كلمات تنطق ولا حروف يترجمها اللسان، ولكن الإيمان كما تعلمنا عقيدة وعمل، عقيدة وعمل، عقيدة صالحة تستقر في القلب تثمر عملا صالحا يظهر على الجوارح يصعد في السماء كل صباح ومساء. قال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وهذه العقيدة. ثم قال وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. ثم قال سبحانه أولئك الذين صدق، أولئك الذين جمعوا بين صالح العقيدة وصالح العمل، أولئك الذين صدقوا في قولهم آمنا بالله وأولئك هم المتقون. وقال تعالى أيضا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه الثلاثة من أعمال القلوب من الأعمال الباطنة. ثم عطف عليها الأعمال الظاهرة فقال الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ثم قال أولئك هم المؤمنون حقا. فهي هذه حقيقة الإيمان، قول وعمل، عقيدة وطاعة، عقيدة وعبادة. فلذلك لما قال هنا قد أفلح المؤمنون وصف هؤلاء المؤمنين الذين حكم لهم بالنجاة من النار والفوز بالجنة، فقال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وعطف عليها صفات. فمن أراد أن يكون من أهل الجنة فليعرض نفسه على هذه الصفات ولينظر ما هو الموجود فيها منه أو فيه منها وما هو المفقود. أنت تريد الجنة؟ أنت تريد النجاة من النار؟ هذه صفات الذين وعدهم الله تعالى بالنجاة من النار والفوز بالجنة. اعرض نفسك على هذه الصفات، كم صفة تجدها وكم صفة تفقدها، فما وجدت في نفسك منها فاحمد الله عليه، وما فقدت فاجتهد على الاتصاف به. قد أفلح المؤمنون، ما هي صفاتهم؟ قال الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع هيئة في القلب، هيئة في القلب تثمر سكون الجوارح وخضوعها. الخشوع هيئة في القلب تثمر سكون الجوارح وخضوعها. وهذا الخشوع هو روح الصلاة، هو روح الصلاة، وعلى قدره يعظم الأجر أو ينقص. فكلما عظم الخشوع عظم الأجر، وكلما نقص الخشوع نقص الأجر. والله تبارك وتعالى قد وصف الصلاة بالثقل، قال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة وثقيلة وشاقة، ثم استثنى فقال إلا على الخاشعين، إلا على الخاشعين. فالخشوع في الصلاة يخففها ويهونها وييسرها حتى تكون قرة عين المصلي، كما كانت قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال وجعلت قرة عين في الصلاة، وكان إذا حزبه أمر قال أرحنا بالصلاة يا بلال. متى تكون الصلاة كذلك؟ إذا كان الإنسان فيها من الذين هم في صلاتهم خاشعون. وتحصيل الخشوع لابد له من توفر الشروط وانتفاء موانع، تحصيل الخشوع في الصلاة لابد له من توفر شروط وانتفاء موانع. فهناك موانع تمنع من الخشوع في الصلاة، فإذا أردت أن تخشع في الصلاة فلابد أن تنفي هذه الموانع أولا. من هذه الموانع ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثين، لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثين البول والغائط. فإذا بلغ بك الجوع مبلغا وحضر طعامك وأقيمت الصلاة فلا تترك الطعام وتقوم للصلاة، بل كل أولا حتى يتفرغ قلبك للصلاة، لأنك لو تركت الطعام وجئت فستظل مشغول البال بالأكل، نفسك تخلص بسرعة من الصلاة عشان تلحق الأكل قبل ما يبرد، عشان تلحق كذا وكذا، فمش هتخشع في الصلاة. فإذا حضرت العشاء والعشاء فابدأوا بالإيه؟ فابدأوا بالعشاء. وكذلك إذا أقيمت الصلاة وأراد أحدكم الخلاء فليذهب إلى الخلاء، إذا أقيمت الصلاة وأراد أحدكم الخلاء فليذهب إلى الخلاء، عشان ما تخشش وانت متضايق وتبقى مستعجل. لو صيت منفرد هتستعجل عشان ايه؟ انت محشور وعايز تفك نفسك الحمام، واذا كنت ورا الامام في الجماعه هتبقى واقف قلقان ومزنول، وامتى الامام ايه هيخلص؟ وربما غلبك الحدث فبطلت صلاتك. فهذه موانع لابد ان تنفيها قبل ان تقوم الى الصلاه. كذلك من الموانع ان يغلبك النعاس، ان يغلبك النعاس، وهذا مثلا في صلاه قيام الليل، في الفرائض الحمد لله ما فيش نعاس، لكن هذا في إذا أردت أن تصلي تطوعا بالليل وبعدين عايز تنام نم لا تصلي. قال عليه الصلاة والسلام إذا نعس أحدكم ويصلي فليرقد حتى يذهب عنه نعاس، إذا نعس أحدكم ويصلي فليرقد حتى يذهب عنه نعاس. وكذلك إذا كنت تصلي قيام الليل وأصابك الملل والفطور فلا تكره نفسك على الصلاة، ارتاح ارتاح. دخل النبي عليه الصلاة والسلام المسجد فرأى حبلا ممدودا بين الساريتين فقال لمن هذا؟ قالوا لزينب تصلي نشاطها فإذا فترت أو ملت تعلقت به. قال لا حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا غلبه النوم أو كما قال فليه فليرقد صل نشاطك، حتى يحصل عندك ملل ارقد حتى يذهب عنك الملل الفطور لتكون خاشعا في صلاتك. هذه موانع لابد أن تنفيها قبل أن تدخل في الصلاة. ثم هناك شروط توفرها، موانع تمنعها وتنفيها وشروط توفرها. من هذه الشروط حتى تخشع في الصلاة أن تربط كل شيء في الصلاة بيوم القيامة، أن تربط كل شيء في الصلاة بيوم القيامة. فأول شيء في الصلاة هو الأذان. الأذان إذا دخل وقت أذن مؤذن، فإذا أذن مؤذن ونادى للصلاة فلتتذكر بهذا النداء، نداء الملك، الملك يوم القيامة، كما قال تعالى واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. فلما تسمع المنادي بينادي للصلاة تتذكر المنادي الذي سينادي على أهل القبور، أيتها العظام البالية، أيتها الشعور المتنافرة، إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء. فإذا توضأت وخرجت من بيتك إلى المسجد فتذكر بهذه الخطوات، خطواتك التي تخطوها من القبر إلى أرض المحشر. إذا بعثر ما في القبور، يوم يخرجون من الأجداث سراعا، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع، يقول الكافرون هذا يوم عسر. فإذا دخلت المسجد وصليت السنة الراتبة وجلست تنتظر الإقامة فتذكر بهذا الانتظار، انتظارك في أرض المحشر مجيء الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها. فإذا انتظرت في المسجد الإقامة فتذكر بهذا الانتظار، انتظارك في أرض المحشر مجيء الرب سبحانه لفصل القضاء. فإذا أقيمت الصلاة فتذكر بهذا النداء الثاني للصلاة، النداء الخاص بك يوم القيامة، يوم ينادي المنادي أين فلان ابن فلان ليقم للعرض على الملك الديان، كما قال تعالى وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. فالنداء الأول هو الأذان يذكرك بالنداء العام للخروج من القبور، والنداء الثاني الإقامة يذكرك بالنداء الخاص عليك يوم القيامة للعرض على ربك سبحانه وتعالى. فإذا دخلت في الصلاة، إذا قمت، إذا أنت مشيت من مكانك، ناس تخش الجامع ده يقعد النحيادي وده يقعد النحيادي في أي مكان، لكن ساعة ما تقام الصلاة كله يمشي نحو الصفوف. فلما تمشي من مكانك إلى الصف تذكر بمشيك هذا، مشيك من أرض المحشر إلى حيث وضع الرب سبحانه كرسيه، وتذكر أنت تمشي بين الملكين كما قال ربك عز وجل وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فإذا كبر الإمام واتبعته بالتكبير تذكر وأنت ترفع يديك هكذا كأنك تحمل الدنيا وراء على كفيك، على ظهور كفيك، وترمي بها وراء ظهرك قائلا يا دنيا إليك عني الله أكبر. فإذا أحرمت فأنت الآن بين يدي الرب في الصلاة، فتذكر بمقامك في الصلاة، مقامك بين يديه سبحانه يوم القيامة للعرض، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ثم من شروط الخشوع أن تتدبر ما تقرأ أو ما تسمع إذا كنت في صلاة جهرية. وإذا استحضرت هذا الحديث القدسي العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، أو قال فوض إلي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الرب هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فعش مع هذه المعاني وتذكر هذه الكلمات الطيبات، وتذكر أنك تناجي الله والله تعالى يناجيك، فلا تمل ولا تفتر، وتكون الصلاة قرة عين لك. فهذه شروط وموانع الخشوع، يجب أن تنفي الموانع ويجب أن توفر الشروط، فإذا نفيت الموانع ووفرت الشروط حصل المقصود وهو الخشوع في الصلاة، وبذلك يعظم أجرك وتخف الصلاة عليك مهما طالت، مهما طالت تلقاها خفيفة جدا وسهلة جدا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الخشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. اللغو هو كل ما لا فائدة فيه ولو كان مباحا، اللغو كل ما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال ولو كان مباحا، فضلا عن أن يكون محرما أو مكروها. اللغو كل ما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال ولو كان مباحا، فالمؤمنون عن اللغو معرضون، عن اللغو معرضون. والإعراض معروف، وهو أن يولي الإنسان جانبه الشيء الذي أعرض عنه، ومنه لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فيلتقيان فإيه فيعرض هذا ويعرض هذا، هذا معنى الإعراض، هذا معنى الإعراض، أعرض عن الشيء أي نأى عنه بإيه بجانبه، نأى عنه بإيه بجانبه. فالذين هم عن اللغو معرضون أي ابتعدوا عنه، ابتعدوا عنه. يدخل في الإعراض عن اللغو الإعراض عن سماعه، الإعراض عن سماعه، فهم لا يسمعون اللغو، كما قال تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، وقال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، وقال عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين. فيدخل في الإعراض عن اللغو الإعراض عن سماعه، ويدخل في الإعراض عن اللغو الإعراض عن النطق به، الإعراض عن النطق به. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا إيه؟ قالوا سلاما. إذا خاطبهم الجاهلون أعرضوا عنهم ولم يقولوا قولهم ولم يجهلوا عليهم كما جهلوا عليهم. فيدخل في الإعراض عن اللغو الإعراض عن سماعه والإعراض عن الإيه؟ عن قوله والنطق به. قال العلماء: ومناسبة عطف هذه الصفة على صفة الخشوع في الصلاة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. قالوا: السر في عطف الإعراض عن اللغو على الخشوع في الصلاة أن الإنسان أو أن المصلي الذي يصل إلى درجة الخشوع في الصلاة يتعود بصلاته الكلمة الطيب والعمل الطيب. هي الصلاة عبارة عن إيه؟ الصلاة أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالإيه؟ بالتسليم. ما فيش أطيب من الكلام الذي يقال في الإيه؟ في الصلاة. وفيش أطيب بالأعمال ولا أحسن من الأعمال التي تكون في الإيه؟ في الصلاة، قيام وركوع وإيه؟ وسجود. فقال العلماء المصلي إذا خشع في صلاته تعود القول الطيب والعمل الإيه؟ الطيب، فلذلك ينتج عن الخشوع في الصلاة الإعراض عن الإيه؟ عن اللغو. المصلي إذا وصل لمرحلة الخشوع في الصلاة تعود الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، تعود سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، تعود سبحان ربي الأعلى، تعود الكلم الطيب، فهو ما عندوش مجال بقى يقول غير كده، ما يعرفش يقول غير كده. فلذلك قال والذين هم عن اللغو معرضون. قالوا وإنما أعرض المؤمنون عن اللغو قولا وفعلا لأن الإيمان علمهم الجد، الإيمان علمهم الجد. فالمؤمن لا يعرف الهزل ولا يعرف اللهو ولا يعرف اللعب، وإذا أخذ من ذلك شيئا أخذ نزرا يسيرا يروح به عن نفسه ليستعين بهذه الترويحة على الاستمرار في الإيه؟ في الطاعة والعبادة. فالمؤمن غلب عليه الجد والاجتهاد، المؤمن قدر وقته حق قدره، فهو لمعرفة قيمة وقته لا يستطيع أن ينفق وقته في اللغو أبدا، لأنه يرى أن إنفاق الوقت في اللغو خسارة، يرى أن إنفاق الوقت في اللغو وهو ما لا فائدة فيه حتى لو كان مباحا، المؤمن يرى إنفاق الوقت في اللغو ولو كان مباحا خسارة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. هذا حديث صحيح. طيب سبحان الله وبحمده أخذت كم من الدقيقة؟ فإنت تقدر تقعد في الدقيقة الواحدة تقول سبحان الله وبحمده كم مرة، يبقى كم نخلة تغرسها في الدقيقة الواحدة، وكم نخلة تغرسها في الساعة، وكم نخلة تغرسها في الساعات. ولذلك قال الإمام الواعظ أبو الفرج الجوزي رحمه الله لابنه وهو يعظه يا بني من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، فانظر إلى مضيع الساعات كم ضيع من نخلات الناس اللي هي طول النهار ماسكة التليفون في ايديها، للنهار التليفون في ايديها والفيسبوك شغال، ركب العربية عمال يكتب على الفيسبوك، وقاعد في وسط عياله عم ماسك الفيسبوك، تخش على الأسرة الراجل ومراته والعيال كل واحد ماسك عنده بتاعته وشغال، لا ده بيكلم ده ولا ده بيكلم ده، عارف حد حد حاجة. كم ضيعوا وقتك أغلى ما تملك، وأنت مسؤول عنه يوم القيامة، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. حتنسأل عن عمرك، حتنسأل عن وقتك. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن الذين ضيعوا أوقاتهم فيما لا ينفعهم سيندمون على ذلك أيما ندم ولن ينفعهم الندم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وأنفقوا مما رزقناك من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فحافظ على وقتك واغتنم وقتك واستغل ساعات عمرك، لا تضيعها فيما لا يعود عليك بالنفع في الدنيا وفي الآخرة، لا تضيع وقتك فيما لا يعود عليك بالنفع في الدنيا أو في الآخرة. قال العلماء يوم القيامة يعرض اليوم 24 ساعة 24 طاقة،
اليوم فيه 24 ساعة، يوم القيامة تعرض على الإنسان 24 طاقة، يبص في الطاقات ال 24 يلاقي طاقة منورة وطاقة ظلمة وطاقة فاضية لا فيها نور ولا ظلمة، فينظر إلى الطاقة المنيرة ويضحك ويفرح، وهذه الساعة التي قضاها في الطاعة، وينظر إلى المظلمة ويبكي، وهي الساعة التي قضاها في المعصية، وينظر الخالية من النور والظلام ويبكي أيضا، وهي الساعة التي قضاها في المباح، لم يفعل خيرا يثاب عليه ولم يفعل شرا يعاقب عليه، فيبكي عليه أيضا. كان ممكن عمرها بذكر الله يبقى كان زمانها منورة دلوقتي. وقتك إيه؟ وقتك يا أخي، وقتك، حافظ على وقتك، اغتنم وقتك. كل يوم قبل ما تنام حاسب نفسك على ساعات عمرك، واعلم أن كل ساعة تمضي عليك تقربك من القبر وأنت لا تدري. كل ساعة تمضي من عليك تقربك من القبر وأنت لا تدري. فاغتنم حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك. وتزود، تزود من التقوى، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفان وهو لا يدري، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجساد ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حين من الدهر. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. اختلف العلماء في المراد بالزكاة هنا، هل هي زكاة الأموال أم زكاة النفس؟ لأن السورة مكية، لأن السورة مكية، والزكاة التي فريضة لم تفرض إلا في المدينة. فقال بعض العلماء إن الزكاة فرضت في الإسلام على وجه الإجمال، أما الأنصبة والمقادير فقد نزلت في المدينة، فهذه الآية أصل في الزكاة اللي هي زكاة المال. وعليه قال ابن كثير رحمه الله: لا مانع من أن يكون كل الأمرين مرادا، أن يكون مراد زكاة المال وزكاة النفس، فالمؤمنون يؤدون زكاة أموالهم، المؤمنون يؤدون زكاة أموالهم. قالوا: والله تعالى كثيرا ما يجمع بين إقام الصلاة وإيتاء الإيه؟ الزكاة. وإن كان فصل هنا بصف بقول والذين هم عن اللغو معرضون، فهذه كالجملة المعترضة بين الصفتين، فلعل المراد زكاة المال وزكاة النفس أيضا. زكاة المال والمعروف إخراج قدر من المال للفقير بشروط، وزكاة النفس، زكاة النفس قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، هل لك إلى أن تزكى. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم كتاب الحكمة ويزكيهم. تزكية النفس، التزكية معناها أن تتخلى عن القبيح وتتحلى بالحسن، أن تتخلى عما يكره الله وتتحلى بما يحب، أن تتخلى عن كل سيء وتتحلى بضده. التخلية والتحلية يجمعهما لفظ التزكية. الله تعالى يقول: نفس وما سواها فألهم فجورها وتقواها. فالنفس فيها فجور وفيها تقوى، فيها خير وفيها شر، فيها ميول للطاعة وميول للمعصية. وانت القائد وانت المتحكم، انت اللي بايدك التوجيه، توجهها كده او توجهها كده، وانت مأمور ان توجهها نحو الخير وتزكيها. قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. انه من يأتي ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. والذين هم للزكاة فاعلون، زكاة المال وتزكية النفس، زكاة المال وتزكية النفس. ومن أسباب تزكية النفس زكاة المال، إخراج زكاة المال من أسباب تزكية الإيه؟ النفس. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. قال العلماء: كل حفظ للفروج في القرآن الكريم فالمراد به الذكور والإناث، إلا هذه الآية فهي للذكور فقط. كل أمر بحفظ الفروج في القرآن فهو للمسلمين والمسلمات، إلا هذه الآية فهي في الرجال دون النساء. قالوا ليه؟ قالوا لأن الله قال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، والرجل هو الذي يستمتع بملك اليمين، وليس المرأة إذا كان عندها عبد أن تستمتع به. فقالوا هذه الآية في رجال المؤمنين، كل آية في القرآن تأمر بحفظ الفروج فهي للمؤمنين والمؤمنات، لكن هذه الآية خاصة بالرجال لقوله تعالى أو ما ملكت أيمانهم، لأنه بالاتفاق الرجل هو الذي يحل له أن يطأ أمته، أما المرأة إذا كان عندها عبد مملوك فليس لها أن تستمتع به. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. قال العلماء: الأمر في الفروج على خلاف كل شيء غيرها، الأمر في الفروج على خلاف كل شيء غيرها. إزاي؟ عندنا قاعدة في أصول الفقه عارفينها: الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإيه؟ الإباحة، يعني كل ما شئت لغاية ما الشرع يقول لك هذا حرام. يعني كل لما واحد يقول لك تأكل ده ليه؟ يقول ده حرام، يقول له إيه الدليل حرام؟ واشرب ما شئت لغاية ما الشرع يقول لك هذا المشروب إيه حرام، والبس ما شئت لغاية الشرع يقول لك هذا الملبوس إيه حرام. فالقاعدة العريضة: الأصل في الأشياء الحل والإباحة إلا ما حرم، إلا إيه؟ إلا ما حرم. زي ما قلنا كده، الرجل لما قال يا رسول الله ما يلبس المحرم؟ قال لا يلبس كذا كذا. هو سأله عما يلبس فعلمه ما لا إيه؟ ما لا يلبس، لأن ما يلبس بالأصل كتير جدا. الأصل يلبس زي ما أنت عايز، لكن ما تلبسش كذا وكذا وكذا، ده بس. فالأصل في الأشياء الحل والإباحة، إلا في الفروج فالأصل فيها العكس، الأصل في الفروج الحرمة إلا ما أبيح شرعا. والذين هم لفروجهم حافظون، ده الأصل. يباح إيه؟ الزوجة وملك الإيه؟ وملك الإن، ده المباح. يبقى الأصل في الفروج الحظر على خلاف غيرها، فالأصل فيها الإيه؟ الحل والإباح. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، غير ملومين. فالرجل يستمتع بامرأته التي نكحها نكاحا شرعيا بشروطه وأركانه، الأركان الإيجاب والقبول، والشروط الولي والشهود، هذا هو النكاح الشرعي. لا نكاح إلا بولي وشهيد عدل. وبعدين لابد في النكاح من إعلان، أن أعلن النكاح، هذا نكاح لا سفاح، فهذا النكاح. فإذا تزوج الرجل كما أمر الله فليستمتع بامرأته كما شاء، كما شاء، إلا ما حرم الله تبارك وتعالى عليه. وكذلك إذا ملك إماء له أن يستمتع بهن وهن إماء مملوكات من غير زواج. الرجل إذا ملك إماء لا حصر لهن، الزوجات محصورات بأربع، أما ملك اليمين ما فيش حصر، يستمتع بهن كما يستمتع بزوجاته بدون عقد، فإنهم غير ملومين. والله تبارك وتعالى قد قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وقال سبحانه فيما أعد للحافظين فروجهم والحافظات قال والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أما من خالف فهو متوعد بتضعيف العذاب، من خالف ولم يحفظ فرجه وتعدى ما أحل الله فهو متوعد بتضعيف العذاب. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى أي طلب وراء ذلك أي طلب سبيلا لقضاء وطره وإشباع غريزته غير سبيل الزوجة والأمة فأولئك هم العادون الذين تعدوا ما أباح الله لهم، تعدوا حدود الله. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. استدل الإمام الشافعي رحمه الله ومن وافقه بهذه الآية على أن الاستمناء باليد حرام لأنه داخل فيما وراء ذلك، فمن ابتغى وراء ذلك غير الزوجة والأمة فأولئك هم العادون. فمن استمنى فهو باغ ملوم عاد لأنه لا سبيل لقضاء الوطر إلا هذا السبيل الزوجة والأمة، غير كده ما فيش. ولذلك قال الله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. ثم قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فأمر بالتزويج وأمر من عجز عن الزواج بالعفة، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه غض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالله تعالى أمر بالزواج ثم أمر من عجز عنه بالعفة، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالزواج وأمر من عجز عنه بالصوم. فلو كان هناك سبيل لقضاء الوطر غير الزواج لأرشد الله إليه ورسوله، ولم يرد الله تعالى إعنات المسلمين فعلى كل إنسان أن يحفظ فرجه كما أمر الله وأن يبتعد كل البعد عن قضاء وطره بغير الزواج. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ومن صفات المؤمنين أهل الجنة والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الأمانة تكون فيما بين العبد وربه وتكون فيما بين العبد وغيره من الناس. أما الأمانة فيما بين العبد وربه فهي التكاليف الشرعية، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. الأمانة التي حملها الإنسان التكاليف الشرعية. قال ابن مسعود رضي الله عنه الوضوء أمانة والغسل من الجنابة أمانة والصلاة أمانة والصيام أمانة والزكاة أمانة والحج أمانة. الوضوء أمانة ائتمنك الله عليها، فلا بد أن تحافظ على الوضوء وأن تسبغ الوضوء وأن تتوضأ نحو من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. الغسل من الجنابة أمانة، من يطلع عليك إذا أجنبت هل اغتسلت أم لا، ومن يطلع عليك إذا جئت للصلاة هل أنت توضأت أم لا. فالوضوء أمانة، والغسل من الجنابة أمانة، والصلاة أمانة، والصوم أمانة، والزكاة أمانة، والحج أمانة. ويدخل في الأمانة فيما بين العبد والناس ما يأتمن الناس بعضهم بعضا عليه، سواء كانت وديعة أو كانت دينا أو كان غير ذلك أو كانت عارية أو كان أي شيء. أي أمانة يأتمن الناس بعضهم بعضا عليها فهي أمانة، يجب على من ائتمن أن يؤدي الأمانة. فإن الله تعالى قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقال: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه. وابن مسعود رضي الله عنه يقول: القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة. يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال: أدي أمانتك. فيقول: يا ربي كيف وقد ذهبت الدنيا؟ فيقول الله الملائكة: اذهبوا به إلى الهاوية. فيذهبون به إلى النار، فتصور لو أمانته كهيئتها يوم قبضها، فيتقول الملائكة: هذه أمانتك؟ يقول: نعم. قل: انزل يلا هات عشان تخلص. ينزل في قعر النار ويشيلها فوق داره ويطلع بيها لغاية ما يوصل الباب تدي واجعة، فيتبعه مرة ثانية ويحمله يطلع لغاية ما يوصل يدي واجعة، وهكذا والعياذ بالله. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه. يا أيها الذين لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانتكم وأنتم تعلمون. أما العهد فهو أيضا يكون بين العبد وربه، ويكون بين العبد وغيره من الناس. فالعهد الذي بين العبد وربه أعظمه التوحيد. التوحيد عهد عهد الله به إلى الناس كلهم. التوحيد عهد عهد الله به إلى الناس كلهم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى مسح ظهر آدم فأخرج منه كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة، وجعل لهم سمعا وعقلا، وخاطبهم قبلا: ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. فهذا التوحيد عهد عهد الله به إليك يوم القيامة ويسألك عنه يوم القيامة. ثم إن الله سبحانه وتعالى بعث إليك الرسل يذكرونك بهذا العهد ويدعونك إلى الوفاء به: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فمن أجاب الرسل وعبد الله وحده ولا شريك له فقد وفى بعهد الله، ومن كذب الرسل وأشرك بالله فقد نقض عهد الله من بعد ميثاقه. ويوم القيامة يوبخ الله تعالى الذين نقضوا عهد الله من بعد ميثاقه على رؤوس الأشهاد، كما قال في سورة ياسين: وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ثم أقبل عليهم موبخا على رؤوس الأشهاد: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فالتوحيد عهد الله إلى العباد، يجب أن يوفوا بالله لله سبحانه وتعالى به، وأن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. وفي الصحيح أن الله تعالى يقول لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة: أرأيت لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها نفسك اليوم؟ إيش رأيك لو كنت تملك الدنيا كلها أكنت تفتدي بها نفسك مما أنت في العذاب؟ قل: نعم يا رب. يقول تعالى: قد أردت منك ما هو أهون من ذلك وأنت في صلب آدم، أردت أن لا تشرك بي فأبيت إلا أن تشرك بي. ويقول في عهد الله سبحانه وتعالى: ما يعاهد العبد ربه عليه. ما يعاهد العهد العبد ربه عليه، لله علي عهد أن أفعل كذا وكذا، لله علي عهد أن أفعل كذا وكذا. فإذا عاهدت الله على فعل خير وجب عليك الوفاء. فإن الله مدح بذلك فقال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه؟ قال أنس بن مالك رضي الله عنه: غاب عمي أنس بن النضر عن غزوة بدر فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت فيه المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وحدث ما حدث، قال: اللهم إني أعتذر إليك عما صنع هؤلاء، يعني أصحابه المسلمين، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاخترق صفوف المشركين، فما زال يقاتلهم حتى قتلوه. قال أنس: فوجدناه قد قتل ومثل به المشركون، فوجدنا به ما بين 84، ما بين رمية بسهم أو ضربة رمية برمح أو ضربة بسيف، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون، فما عرفه منا أحد إلا أخته عرفته ببنانه، فكنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمن رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وقد ذم الله تعالى الذين عاهدوا الله ثم نقضوا عهدهم، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ويدخل في العهد ما يكون بينك وبين الناس. عاهدت إنسانا على بيع، على شراء، على إجارة، على نكاح، على غير ذلك من المعاملات، يجب أن تفي، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، أي حافظون. فجمع الله تعالى بين الأمانة والعهد، لأن العهد أمانة، لأن العهد إيه؟ أمانة. العهد في الأصل أمانة، أما تعاهد ربنا عهد يبقى أنت إيه؟ دي أمانة عليك أن تفي بها. وإذا عاهدت إنسانا عهدا فهو أمانة، فجمع بين الأمانة والعهد. وكذلك جمع بينهما النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. والذين هم على صلواتهم يحافظون. ليس هذا تكرارا أول الصفات الذين هم في صلاتهم خاشعون، وآخرها والذين هم على صلواتهم يحافظون. ليس هذا تكرار، لا، الصفة الأولى صفة قائمة بذاتها، والصفة الأخيرة صفة قائمة بإيه؟ بذاتها. فالمحافظة على الصلاة شيء غير الخشوع في الإيه؟ غير الخشوع في الصلاة. ولا يلزم أن يكون المحافظ على الصلاة خاشعا إيه؟ خاشعا فيها. فكياما ناس كثيرة جدا ما شاء الله محافظة على الصلاة الخمسة في الجماعة، ولكن أين الخشوع؟ مش على طول، مش على طول. فالخشوع صفة، والمحافظة على الصلاة إيه؟ صفة أخرى. والمحافظة على الصلاة تتم بجمع هذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: خمس صلوات افترضهن الله تعالى على العباد من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. يبقى خمس صلوات افترضهن الله تعالى العباد: من أسبغ وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن. يبقى المحافظة على الصلاة تكون بإسباغ وضوئها والحرص على أول وقتها وشهود الجماعة فيها والخشوع، فمن فعل ذلك كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. ثم قال سبحانه: أولئك هم الوارثون. ولم يقل أولئك الذين يرثون الفردوس، خلي بالك، قال أولئك هم الوارثون، ما اختصرش وقال إيه؟ أولئك الذين يرثون الفردوس. ليه؟ ليه قال أولئك هم الوارثون؟ عشان تقول هيورثوا إيه دول؟ هيورثوا إيه؟ تقوم تشتاق لمعرفة الإيه؟ الميراث. وتسأل عنه وتتطلع إليه وتنتظر إعلام الله لك به، يرث إيه؟ فيقول الذين يرثون الفردوس، والفردوس أعلى الجنة، وسقوا عرش الرحمن كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فإن قال قائل ممن يرثون؟ هو الفردوس كان فيه ناس سكناه وبعدين جم ناس بعدوه خدوا منه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا وله منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فإن مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله في الجنة. ما منكم من أحد إلا وله منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فمن مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله في الإيه؟ في الجنة. ولذلك في حديث سؤال القبر أن الملكين بعدما يسألان المؤمن يقولان لا انظر هذا مقعدك من النار، قد أبدلك الله به هذا المقعد في الجنة، فيزداد فرحة على فرحته. ويقال للكافر انظر هذا مقعدك في الجنة، قد أبدلك الله به هذا المقعد في الإيه؟ في النار، فيزداد حسرة على حسرته. ولذلك سمي يوم القيامة يوم التغابن، يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن. وأصل الغبن في البيع والشراء إنك أنت تبيع ما تملك بأقل ما يستحق، أو تشتري السلعة بأكثر مما إيه؟ مما تستحق. إذا بعت بأقل من الثمن المستحق يبقى أنت غبنت في البيع، وإذا اشتريت بسعر أغلى يبقى أنت غبنت في الإيه؟ في الشراء. فإذا كان هذا في السوق فما بالك بإنسان يأخذ من إنسان جنة ويعطيه نارا؟ ها؟ فنعوذ بالله من النار، ونسأله الجنة بفضله ورحمته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.